بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الدرس 44، إثبات المعاد. إثبات المعاد، المقدمة برهان الحكمة وبرهان العدالة. احنا تقدم عندنا في الدرس السابق أهمية المعاد ودوره في الرؤية الكونية الدينية والمنظومة الدينية ككل، وقلنا أن المنظومة الدينية لا يمكن أن تتم وتنسجم إلا بإثبات المعاد وإلا بإثبات الحياة الأخرى. وحتى أصول الدين من التوحيد والنبوة والعدل والإمامة كأنه لا تظهر ثمرتها بشكل واضح إلا بإثبات المعاد وبإثبات الحياة الأخرى للإنسان. ومن الملاحظات المهمة أيضا التي ذكرناها في الدرس السابق، وهذا مهم، أن المعاد وقضية المعاد والإيمان عليكم السلام والإيمان باليوم الآخر مبني من الناحية العلمية ومن الناحية المنهجية ومن الناحية المنطقية، مبني على رؤيتك لحقيقة الإنسان. أنت أولا ثبت العرش ثم انقش كما يقولون. ما هي رؤيتك بحقيقة الإنسان؟ ما هو الإنسان أولا؟ أنت تثبت المعاد للإنسان، تقول أن الإنسان له حياة أخرى. ما هو الإنسان حتى نثبت له حياة أخرى؟ أول عرفونا الإنسان، حقيقة الإنسان، جوهر الإنسان، بعدين نثبت أن له حياة أخرى. فإذا أثبت أن الإنسان هو كائن مادي في هذا العالم ليس له إلا البعد المادي، ليس فيه إلا المادة، سوف تخرج بنظرة أخرى عن المعاد وتنفي المعاد، لأن المعاد فشيء فوق المادة. وإن وصلت إلى أن حقيقة الإنسان لا، أنه فيه بعد روحي معنوي، جوهره فوق المادة، ليس جوهره المادة وإنما المادة يحتاجها فقط في هذا العالم، عند ذلك تقول نعم المعاد، يعني الحياة الأخرى تكون ثابتة للإنسان لأن فيه البعد الروحي، يمتلك الروح المجردة عن المادة، فإذا نثبت له المعاد والحياة الأخرى. فإذا لابد في الفلسفة أول مرة نثبت حقيقة الإنسان، ما هو جوهر الإنسان، ثم يأتي هذه البحوث أنه هل له معاد، هل له حياة أخرى، أو حياته منحصرة بالحياة المادية. احنا نأخذ الآن هذه الأصول الموضوعة، أن الإنسان يمتلك بعدين، البعد الروحي والبعد المادي، وحقيقته في البعد الروحي. حقيقة الإنسان في روحه، في جوهره الروحي، في جوهره المجرد عن المادة. أما بدنه المادي وهذه الأمور المادية التي يمتلكها الإنسان فلا تمثل إلا آلة من آلات الإنسان. الإنسان ليس هو البدن، البدن آلة تمتلكها الروح، تتصرف فيها الروح، تتسلط عليها النفس الإنسانية، هذا البدن، لأنها محتاجة في عالم المادة، تحتاج إلى المادة أيضا. مثلا الآن أنت لكي مثلا تدق المسمار في الحائط مثلا تحتاج هذه المطرقة الحديدية. لماذا؟ لأنه أنت يعني هذا حديد والحائط صلب، يعني فتحتاج إلى شيء صلب آخر لكي تغرز يعني أو تدق المسمار في هذا الحائط، صحيح؟ فهنا هذا المطرقة هذه آلة بالحقيقة، أنت غايتك أنه هذا تدق المسمار في الحائط. فهنا النفس الإنسانية وروح الإنسان ما دامت في هذا العالم تحتاج شيء مادي تتصرف به. الله سبحانه وتعالى أعطاها هذا الآلة اللي هو البدن، قال لها هذا البدن تصرفي به، تسلطي عليه كيف ما تشائين، أيتها النفس الإنسانية، أيتها الروح الإنسانية. فالبعد المادي في الإنسان والبدن المادي في الإنسان ليس إلا آلة يحتاجها في هذا العالم. أما حقيقة الإنسان وجوهر الإنسان ويعني هو تتمثل في روحه ونفسه المجردة عن المادة. الآن هذه مقدمات موضوع نأخذها من الفلسفة، أن من الفلسفة أن حقيقة الإنسان تتمثل في بعده الروحي وجوهره الروحي ونفسه المجردة عن المادة. هذا إن شاء الله إذا درستم فلسفة في البداية، في ولو في البداية والنهاية ما يوجد بحث علم النفس الفلسفي، ولكن في الكتب الفلسفية الأخرى أثبتوا أن النفس مجردة عن المادة، النفس الإنسانية مجردة عن المادة بأدلة كثيرة. إحنا نأخذ هذا الأصل الموضوعي من الفلسفة ونستفيد منه هنا، نقول أن الروح مجردة عن المادة، وما دامت مجردة عن المادة إذن هي تطلب كمالها. وأين كمالها؟ كمال الروح ما دامت مجردة عن المادة إذن كمالها فوق المادة، لأن ما معلوم، ليس من المعقول ومن الصحيح أن الروح غير مادية مجردة عن المادة ويكون كمالها في المادة. لماذا؟ لأن المادة من الناحية الوجودية أقل درجة من المجردات، العالم المادي من الناحية الوجودية أقل درجة من العالم المجرد، العالم المجرد أشرف من الناحية الوجودية، أشرف من عالم المادة. فإذا فد شيء يعيش في عالم المادة ويريد أن ينتقل إلى عالم المجردات لابد أن يكون كماله في عالم المجردات وليس في عالم المادة. فإذا من هنا ينفتح الحديث والبحث عن المعاد وعن الحياة الأخرى للإنسان. هنا في هذا الدرس نحن نريد أن نقيم دليلين على إثبات الحياة الأخرى للإنسان، على إثبات المعاد، دليلين مهمين تقريبا، يعني دائما يذكرهما المحققون في هذا المجال. طبعا هذه البراهين هي بالحقيقة براهين عقلية على إثبات المعاد. الدليل الأول ما يسمى ببرهان الحكمة، والدليل الثاني ما يسمى ببرهان العدالة. أولا هذه تسمية برهان الحكمة وبرهان العدالة، من أين جاءت هذه التسمية وما هو منشأ هذه التسمية؟ لماذا سمي برهان الحكمة؟ هذا برهان الحكمة يستند على أن الله حكيم، اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الحكيم. نحن نريد أن نستنتج من حكمة الله سبحانه وتعالى إثبات المعاد، نستنتج إثبات المعاد من الحكمة، من اسم الله الحكيم، فسمي ببرهان الحكمة. احنا الحكمة أثبتناها في الدروس السابقة صحيح، أن الله حكيم. الآن نريد أن نستنتج من هذا الاسم، من هذا الجهة في الأسماء لأنه حكيم، نستنتج إثبات المعاد والحياة الأخرى. هذا يسمى برهان الحكمة. كيف الآن نقول؟ البرهان الثاني برهان العدالة. أيضا العدل صفة أثبتناها لله سبحانه وتعالى في الدروس السابقة وفي الأبحاث السابقة. الآن من هذه الصفة، لأن الله سبحانه وتعالى عادلون ولا يظلم وفعله عدلون، من هذه الصفة نستنتج أيضا إثبات المعاد وإثبات الحياة الأخرى، فيسمى برهان العدالة. فإذا هذان البرهانان، برهان الحكمة وبرهان العدالة، يرجعان في حقيقتهما إلى اسمين من أسماء الله سبحانه وتعالى، العادل والحكيم. ما دام عادلا نستطيع أن نقول أن هناك حياة أخرى بالكلام الذي سوف نقوله، ما دام حكيما بالاستناد إلى أنه حكيم نقول أن هناك حياة أخرى وأن هناك معادا وأن هناك يعني عالم آخر ينتقل إليه الإنسان وهو عالم فوق المادة. فهنا برهانان، برهان الحكمة وبرهان العدالة. احنا يعني هذا الدرس 44 تقريبا نذكر هذين البرهانين، بعدين الآن هذه براهين عقلية. في الدرس 45 المعاد في القرآن الكريم، يعني بعد في الأدلة النقلية ندخل أنه كيف تكلم القرآن عن المعاد، كيف تكلم القرآن يعني حول عالم الآخرة، بعد هذه نحن والآيات القرآنية والأدلة النقلية. ولكن المهم هو في هذا الدرس الأدلة العقلية على المعاد التي تستطيع أن نتكلم بها حتى مع غير المسلم، يعني نقول أن يعني حتى مع خارج الدائرة الإسلامية نستطيع أن نتكلم بهذه الأدلة، لأنها أدلة عقلية وليست أدلة نقلية، وهي المهمة في هذا المجال. زين، طلعونا صفحة 327، يعني هو الدرس 44، 326 يبدأ المقدمة. هاي المقدمة لا يوجد فيها شيء مهم لأنه يريد أن يربط يعني الأبحاث السابقة إلى برهان الحكمة اللي هو البرهان الأول، البرهان العقلي. هذا البرهان أيها الأخوة مبني على مقدمات تقدمت أكثرها في الدروس السابقة، في الحكمة الإلهية، في الرؤية الكونية في بدايات الكتاب، كثير من هذه المقدمات كلها في أذانكم. فنحن نقرأ هذه المقدمات إلى أن نصل أنه الشيخ أين هي النتيجة العقلية التي يريد أن يأخذها، لأن ما يأخذ من وقتنا يعني. فأرجو الإخوان خلي يتابعون وياي القراءة. برهان الحكمة وضحنا في الجزء الأول من الكتاب، من هذا الكتاب، وكان مخصصا للتوحيد، أن خلق الإنسان ليس عبثا، جيد، هذا تقدم، وبلا هدف وغاية، لا، بل إن حب الخير والكمال الذي هو عين الذات الإلهية قد تعلق أصالة بالذات نفسها، وتعلق تبعا بآثارها التي لها مراتب ودرجات من الخير والكمال. هذا يحتاج توضيح شوي. الله سبحانه وتعالى يحب ذاته أو لا يحب ذاته؟ يحب ذاته، أكيد يحب ذاته. ذاته خالقة وخلاقة أو ليس كذلك؟ مفيضة للوجود أو ليست كذلك؟ مفيضة للوجود. ما معنى مفيضة للوجود؟ يعني تخلق، هي يعني جواد كريم، هو يعني ذاته الخلق، ذاته الإفاضة، يفيض الوجود، يعطي الوجود، يهب الوجود، يخلق، هذا ذاته. فهو يحب الخلق أو لا يحب الخلق؟ أكيد يحب الخلق يعني. ولكن هذا الخلق الذي خلقه له شنو؟ له مراتب، له مراتب. هذا الخلق مراتب مجردة عن المادة، مراتب أقل من التجرد، مراتب مادية. هذه العوالم، عالم العقل وعالم المثال، يعني عالم المجردات وعالم المثال وعالم المادة، هذه مراتب وجودية في خلق الله سبحانه وتعالى. فهو يحبها، ولكن هذا حبها وين؟ حبها تبعي، هو أول مرة يحب ذاته، لأن ذاته المقدسة حاضرة عند ذاته، فيحب ذاته ويحب آثار ذاته أيضا. هاي آثار ذاته، العوالم هاي الوجودية كلها، عالم المجردات، عالم المثال، عالم المادة. شوفوا، بل أن حب الخير والكمال الذي هو عين الذات الإلهية قد تعلق أصالة بالذات نفسها، وتعلق تبعا بآثارها. شنو آثارها؟ كتبوا مخلوقاتها، يعني آثار، لأن تخلق هذه الذات بآثارها. هذه الآثار التي لها مراتب ودرجات من الخير والكمال. الآثار لها مراتب، صحيح، مرتبة المجردات، مرتبة عالم المثال، ومرتبة عالم المادة. زين. ومن هنا خلق العالم بالصورة التي يترتب عليها أكثر ما يمكن من الخير والكمال. يا عالم، شوفوا، ومن هنا خلق العالم بالصورة التي يترتب عليها أكثر ما يمكن من الخير والكمال. العالم المادي، هذا العالم المادي عالم التزاحم. الله سبحانه وتعالى، لأن هذا عالم مادة، لا يمكن أن يخلق هذا العالم على صورة 100% كمال، لأنه عالم التزاحم، بعضه يزاحم بعضا، بعضه كمالك متوقف على إفناء الشجرة التي تأكلها، التفاحة التي تأكلها، هذا كمالك متوقف على إفناء كمال آخر لمخلوق آخر. هذا عالم التزاحم، هو طبيعة هذا العالم وطبيعة منطق هذا العالم، هو يعني بعضه يعيش على بعض، يعني هذا عالم التزاحم، بعضه يمنع كمال بعض الآخر يعني. زين. فالله سبحانه وتعالى خلق هذا العالم على الخير الغالب، مو على الخير المطلق، يعني غالب حركة هذا العالم هي نحو الخير، وإن كانت هناك حركة شنو؟ حركة ليوجد فيها شر، يوجد فيها ضرر، ولكن هذا ضرر تبعي، مو مراد الله سبحانه وتعالى بالأصالة كما تقدم. أنه هذا لأن احنا واقعين في عالم التزاحم. الآن أنت تريد الشجرة أن تقطعها وتجعلها كرسيا لكي تجلس عليه، هذا قطع الشجرة كمال لها أو نقص لها؟ نقص لها، ولكن هذا كمالك أنت. فهنا لا نقول أن الله سبحانه وتعالى أراد الشر وأراد الضرر، وإنما الله سبحانه وتعالى أراد الخير من هذا العالم، من مجموع هذا العالم. وفعلا هذا العالم بمجموعه متجه نحو الخير. نعم، في داخله بعضه شنو؟ بعضه يتضرر من بعض، بعضه ينقص من بعض، لأنه عالم المادة. يعني هذا بعد دائما خلوها في أذهانكم، هاي عالم المادة، هو طبيعة عالم المادة هي التزاحم. صار مقدمات لنصل للنتيجة. وعلى هذا الأساس أثبتنا صفة الحكمة. شوفوا، تذكرون أنه هاي الشرور كيف فسرناها؟ قلنا هذا الشر لا يتلائم مع الحكمة، البراكين والزلازل والكوارث كيف تتلائم مع الحكمة الإلهية؟ قلنا أن الحكمة الإلهية إذا قلنا أن هذا العالم المادي مخلوق على الكمال المطلق، كل كمال مطلق، وحدثت في هذه الأمور، نعم هذا خلاف الحكمة، لأن هذا مو كمال مطلق. الزلازل والبراكين والكوارث والشرور الأخرى الموجودة في الإنسانية مو كمال مطلق، فكيف تتلائم مع الحكمة؟ قلنا لا، أن نحن في عالم المادة وفي عالم التزاحم، وفي مثل هذا العالم لا يضر الحكمة إذا وقع شنو؟ إذا وقع ضرر، إذا وقع نقص، إذا وقع شر تبعي شر بالعرض، هذا مو مضر بالحكمة ولا منافي للحكمة، لأن طبيعة هذا العالم هي هكذا. زين، ولكن عفوا، وعلى هذا الأساس أثبتنا صفة الحكمة ومقتضاها صفة الحكمة، يعني نتيجتها أن تصل المخلوقات إلى غايتها وكمالها اللائق والمناسب لها. ولكن بما أن العالم المادي عالم التزاحم، حيث تتعارض وتتصادم خيرات الموجودات وكمالاتها فيما بينها، وهذا واضح، تصادم أكو. أنت الآن يعني إذا تريد كمالك بنفسك تستطيع أن تعيش في هذا العالم ولا تحتاج شيئا آخر في هذا العالم المادي؟ تستطيع أن تعيش ولا تحتاج أي شيء؟ ما ممكن. على الأقل الهواء، هذا الهواء الذي تتنفسه، هذا الأكسجين تأخذه يصير ثاني أكسيد الكربون، فالأكسجين هنا إذا صار ثاني أكسيد الكربون، هذا كمال الأكسجين أو نقص الأكسجين؟ نقص، لأنه أكسجين، هو يقول أنا أكسجين، فأنت تتنفسني وتتحول ثاني أكسيد الكربون. المهم عالم التزاحم هو عالم التصادم يعني بين المصالح. زين، فإن مقتضى التدبير الإلهي الحكيم أن تنظم الموجودات بالصورة التي، شوفوا خلوا جواها خط هاي، بالصورة التي يترتب عليها جميعا أكثر، هاي أكثرهم ويأكدوا عليها، أكثر ما يمكن من الخير والكمالات، مو 100% خير وكمالات، لا، غالبا يخرج الخير من هذا العالم، أكثر ما يخرج الخير في هذا العالم، أكثر، مو دائما 100%، لأنه عالم التزاحم. وبعبارة أخرى أن يملك العالم النظام الأحسن. ومن هنا نظمت، وهذه كلها مقدمات، ومن هنا نظمت ونسقت، مو وتسقت، ونسقت أنواع العناصر وكميتها وكيفيتها وتفاعلاتها وحركاتها بصورة تتوفر معها الأرضية والظروف المناسبة لإيجاد وخلق النباتات والحيوانات. وأخيرا تتوفر الأرضية الملائمة لخلق الإنسان أكمل الموجودات في هذا العالم. زين، هذا بيان لعالم المادة وعالم التزاحم، وهو النظام الأحسن الذي يخلقه الله سبحانه وتعالى على هذا العالم يعني. وأما إذا كان خلق العالم المادي قد تم بصورة يمتنع معها وجود الكائنات الحية أو رشدها ونموها، فإن ذلك سيكون خلاف الحكمة فعلا. والشيخ يريد يقول أنه أنتم عالم المادي لا تتعجبون أنه فيه ضرر فيه شر، لأن هو طبيعة هذا العالم هي التزاحم. افرضوا أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخلق العالم المادي بدون نمو وبدون حركة، حتى تقولون أنه إحنا لا، بعضنا لا يضر بعضا، لا، الله يخلقنا في عالم المادة بعضنا لا يضر بعضا. يقول إذا خلقكم هكذا هذا خلاف الحكمة أصلا. ليش؟ لأن أنت في عالم المادي لا تتحرك لا تنمو، هاي شنو حكمة؟ هاي مو حكمة. في العالم المادي لا تتحرك ولا تنمو ولا كل شيء ينمو، هذا مو عالم مادي خوف، هذا نقص مو حكمة، هذا عبث يصير. أصلا العالم المادي حكمته هو هذا، هو التصادم والتزاحم يعني، إن هو طبيعة العالم هذا، ما ممكن أنه أنت تخلق عالم ما متصادم ما متحرك لا ينمو لا يصير في أي شيء وتقول هذا عالم مادي، لا هذا مو عالم مادي، هذا يصير عالم آخر، مثلا عالم عقول جردات. فنفس قولك وخلقك عالم مادي، هذا يعني أنه شنو؟ يعني تزاحم وتصادم، وهذا موافق للحكمة. نعم، الحكمة الأكثرية، الخير الأكثر، الكمال الأكثر، الكمال الغالبي، مو الكمال المطلق 100%. زين، فإن ذلك سيكون خلاف الحكمة. فإذا الحكمة يعني منسجمة مع هذا العالم المادي. ونضيف هنا هذه الإضافة، زين، هذا ما هو ربطه بالمعاد؟ يقول انتظروا، مع ملاحظة أن الإنسان يمتلك الروح القابلة للبقاء المجردة عن المادة، لأن أثبتناها في الدروس السابقة أن الروح مجردة عن المادة، فإذا هي قابلة للبقاء لا تفنى، ويمكنه الحصول على الكمالات الأبدية الخالدة. ليش؟ لأنه عنده روح خالدة، فلا بد أن يطلب لها كمالا أبديا. تلك الكمالات التي لا يمكن مقارنتها بالكمالات المادية من حيث الدرجة والقيمة الوجودية، بل تفضل عليها وتتفوق عليها بكثير. واضح هذا؟ زين جيد. وين بعد يقول ها؟ فإذا تحددت حياة الإنسان بهذه الحياة الدنيوية، أنكرنا المعاد وأنكرنا، نقول لا، لا يوجد عالم الآخرة، لا يوجد معاد، والإنسان حياته محددة بهذه الحياة الدنيوية. زين، خلني بين لكم هاي خاطر بعد الباقي يكون واضح. عندك روح، هذه الروح مجردة عن المادة، الله خلقها أعطاك هذه الروح وخلقك بهذه الكيفية. عندك روح مجردة عن المادة، وهذه الروح تتعالى عن عالم المادة، هي هذه الروح لأن هي طبيعتها من عالم المادة أصلا، كأنها محبوسة في هذا العالم، يعني في البدن المادي وفي هذا العالم محبوسة، تريد أن تنفلت تنطلق من هذا العالم لأن طبيعتها مو ما تلائم هذا العالم. الله خلقك هكذا، صحيح؟ زين. وبعدين قال لك الله سبحانه وتعالى نهايتك في هذا العالم، لا يوجد عالم آخر. هذا فعل حكيم لو فعل عبث، يخلق فيك شيئا فوق المادة، وكمال هذا الشيء فوق المادة لأنه روح فوق المادة، مجرد كماله فوق المادة، ويقول لك لا حياة لك إلا الحياة المادية. هذا يناسب الحكمة أو خلاف الحكمة؟ يريد أن يقول الشيخ أن هذا خلاف الحكمة، ما دام أنت خلقت في روحا مجردة عن المادة، وهذه الروح تطلب الكمالات الأبدية لأن هي أبدية، هي خالدة، هي باقية، هي فوق المادة، فتطلب كمالها الأبدي، هي يعني هكذا يعني تتطلع نحو كمالها الأبدي، تريد ذاك العالم لأن هي من ذاك العالم اللي هو فوق المادة. والله سبحانه وتعالى يقول لا، لا يوجد إلا هذا العالم، عيشي في هذا العالم، موتي في هذا العالم، ليس لك إلا هذا العالم. هذا بعد يقولون هذا خلاف الحكمة، أنت تخلقني موجودا روحيا يعني عند البعد الروحي، ولا تخلق لي عالما يلائم هذا البعد، ولا تخلق لي عالما يلائم الروح، بل مقتضى الحكمة أن تخلق عندي روح وتجعلني كائنا روحيا معنويا، وتخلق لي عالما هذا العالم ينسجم مع هذه الروح وينسجم مع كمالات هذه الروح، حتى تكون يعني نظامك أو خلقك يعني على مقتضى الحكمة يا رب العالمين اللي هو خالق الكون. فمقتضى الحكمة منا برهان الحكمة، برهان الحكمة سميها هذا مقتضى الحكمة، أن خلقت فيها روحا فلا بد أن هناك عالما يتلائم مع هذه الروح وينسجم مع هذه الروح، وليس هو إلا عالم الآخرة اللي هو فوق عالم الدنيا وفوق عالم المادة. فإذا تحددت حياته بهذه الحياة الدنيوية الإنسان، فإن ذلك لا يتلائم مع الحكمة الإلهية، من هنا سمي برهان الحكمة، ولا يمكن الحصول على لذة غالبا بدون معاناة ومشقة وتعب، بحيث توصل أشهدكم الخبراء، الخبراء ها الشيخ هارون أدكم الخبراء بدون معاناة وتعب الخبراء، بل بدون معاناة وتعب ومشقة، بحيث توصل الخبراء لهذه النتيجة بأن الحصول على تلك اللذات الضئيلة في عالم المادة لا يساوي شيئا تجاه المتاعب والمصاعب التي يتحملها الإنسان في سبيل الحصول عليها. ومن هنا ولد الاتجاه للعبثية، بل اتجه بعض الناس للانتحار بالرغم من وجود الرغبة الفطرية الملحة بالبقاء والحياة. هذا الانتحار واضح هذا المبدأ، لأنه الإنسان يتلذذ يشوف كل لذات هذا العالم، شو ما تسوى شيء، لا تسوى، مهما يسكن في قصر ويشرب ويتمتع ويتلذذ ويمتلك الأموال إلى آخر، يشوف أنه وبعدين يعني وين ليه هاي بعدين وين، من السؤال الذي يدفع الإنسان وين بعدين، وين أروح؟ هذا هو هاي النهاية، هذا الروح عند هاي روحه مجردة عن المادة فوق هذا العالم، لا تشبع بهذا العالم مهما أوتيت من هذا العالم المتع والملذات والأموال، مهما أوتيت هذه الروح لا يملأها هذا العالم، لأن هي أصلا مو من هذا العالم، هي نفخة من ذلك العالم كما بالقرآن ونفخت فيه من روحي، هاي النفخة من عالم آخر، من عالم أقدس من هذا العالم، فهي جزء يعني شوفوا يعني جزء من ذلك العالم، حبست الآن بالحكمة الإلهية، جاءت بهذا العالم حبست على كل حال، يعني حبست بهذا المعنى مو المعنى السلبي، أنها قيدت بهذا العالم يعني، فهي تريد ذلك العالم، تتمتع تمتع تمتع تلذذ تلذذ بهذا العالم، الروح تقول هذه ليست مطلوباتي، أنا أطلب شيئا أكثر من ذلك. زين هذا الإنسان ما يؤمن بعالم الآخرة، شو يسوي؟ ينتحر، يعني يأتي مبدأ الانتحار في ذهن الإنسان، ينتحر حتى مود يتخلص، مؤلم، هذا ألم نفسي يمزق باطن الإنسان، أنه هو ما يؤمن بالآخرة، ما عنده أصلا إيمان بالآخرة وفي عالم آخر، وروحه لا تشبع من الدنيا، يعني لا يملأها شيء من الدنيا أصلا، فماذا يفعل؟ ينتحر أو يتجه إلى العبثية، يعني بعد لا يؤمن بأي شيء، يكون حياته كله عبث في عبث. يعني هذا من ناتج؟ ناتج أن هذه الروح، الروح دائما هي التي ولذلك الإنسان شوفوا هاي ذكرها في علم النفس، يعني إذا موسيقى حزينة تتأثر بها ولا تتأثر بها؟ دائما الإنسان إذا موسيقى حزينة أو في التأمل في منظر أو كذا، رأسا الإنسان يتأثر، فكأنه بعد الحزن موجود عند الإنسان مو بعد الفرح. الفرح فتشيء عارض على الإنسان، يعني يعرض يجي الفرح مو ما يجي، لا آثار الفرح، ولكن عمق الإنسان عمق الباطن الإنساني دائما يميل نحو الحزن مو نحو الفرح. موجودة هذا علم النفس يثبت هذا. ليش؟ يقولون أنه هو الإنسان في تكوينه حزين في هذا العالم، روحه حزينة في هذا العالم، يعني ليش؟ لأنها هو أوهامه وخيالاته تقول له أنت مرتاح، أما روحه لو التفتت إلى نفسها لأنها مجردة فترى نفسها محبوسة، ترى نفسها مقيدة، فبمجرد أن تشوف مثلا، شوفوا مثلا إذا في الجنازة، شوفوا أنتم أي وقت فد منظر للموت مثلا أو مع موسيقى أو كذا، رأسا أنت تتذلل يعني، وتحس أنه أكفت حالة وجدانية تصير عندك، يعني بخلاف شنو مثلا أضرب لكم مثال، إذا إنسان فرحان يلعب أو فرح ويلهو وكذا، فرح جدا يعني مسرور مسرور مسرور، وتحدث أمامه مثلا حالة مروعة من الوفاء وكذا، ماذا يبقى؟ مسرور أو يتأثر؟ يعني رأسا يترك السرور ويتكأب أو صرفة حالة نفسية وجدانية به. ليش؟ لأنه يرجع إلى أصله، يعني يرجع إلى روحه التي تقول نحن والله، يعني هذا تعبير من عندي، نحن محبوسون ترى هنا في هذا العالم، نحن لابد أن ننتقل إلى عالم آخر أشرف كذا. فالمهم البعد الروحي في الإنسان هو الذي يدفعه للخلود، ويحب البقاء، يحب الخلود، ويرى هذا العالم لا ينفعه شيئا، يأكل يتمتع إلى آخره، فينتحر مثلا إذا كان لا يؤمن بالآخر أو بالعالم الآخر. فالإيمان بالعالم الآخر والمعاد أيها الأخوة، يعني هذا بعد خارج البرهان، البرهان تم، يعني أنه مقتضى الحكمة الإلهية أن يخلق فيك روحا مجردة وخلقها، لابد أن يخلق عالما يتلائم مع تلك الروح. زين بل اتجه بعض الناس للانتحار بالرغم من وجود الرغبة الفطرية الملحة بالبقاء والحياة، حقا إذا تحددت حياة الإنسان بذلك يعني بالمادة، يعاني المتاعب دائما ويعارض المشاكل الطبيعية والاجتماعية ليقضي بعد ذلك لحظات من المتعة واللذة، خوب ثم بعد ذلك يغرق في النوم جيد ارتاح نتيجة لإرهاقه وتعبه، وبعد فترة استراحته ينهض من جديد ليواجه مرة أخرى تلك المتاعب والمشاكل. الحياة ولذلك الدنيا ماذا يعبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا حتشينا عقل احنا، نأتي الى الروايات، النبي ماذا يقول عن الدنيا صلى الله عليه وآله؟ سجن المؤمن، مؤمن شلون سجن؟ يقول ايه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، جنة الكافر هي تخيلها راحة فصلها جنة، ولكن هذا المؤمن الحقيقي الدنيا ماذا؟ سجن. هذا سجن مو معنى اتركوا الدنيا والدنيا مو زينة يعني مو هذا المعنى، لا، سجن يعني حقيقتك أنت يعني جاءت لهذا العالم لغرض لا تبقى في هذا العالم، وإنما سوف ترجع إلى عالمها فتكون سجنا مؤقتا لك، هذه الدنيا سجن مؤقت لهذه الروح لغرض الله سبحانه وتعالى خلقك في هذا العالم لغرض. هسه ذاك الغرض ثابت في محله، ولكن هذا العالم مرور ترى لا تبقى فيه، ليس محلك الأخير هو هذا العالم، فتكون مسجونا من هذه الناحية. فعلا واحد نقول لك أنت سوف ننقلك مثلا إلى المكان الفلاني، ذاك المكان أحسن، ولكن سوف نبقيك هنا ليومين في هذا المكان بشكل مؤقت. هذا المكان فيه تعب يعني في تعب وآلام هذا المكان مثلا، فتقول أنا إذا مخلوق لذلك المكان وسوف أصل إلى ذلك المكان، خب هذا يومين سجن راح تكون، راح تسجنوني هنا، إذا راح تقيدوني. فمن هذه الناحية تكون الدنيا سجن المؤمن، لأن روحه فوق الدنيا تريد عالم آخر، فمروره بالدنيا يكون أشبه بالسجن، أشبه بالتقيد. الدنيا سجن المؤمن، لا راحة في الدنيا، لا تطلبوا المستحيل. هذا الحديث لا تطلب، قالوا يا رسول الله ما هو المستحيل؟ قال الراحة في الدنيا، خلاص ماكو راحة في الدنيا. يعني الذي يطلب الراحة في الدنيا مش تبه، ليش؟ لأنه هاي مو راحة حقيقية. واحد يقول عجيب، شلون يقول الرسول صلى الله عليه وآله لا راحة في الدنيا وإحنا نرى الناس هاي الأغنياء والجسم مرتاحين، مرتاحين ومنعمين وقصور شلون لا راحة في الدنيا؟ النبي غلطان مش تبهنا؟ لا، هؤلاء يتخيلونها راحة لو رجعوا إلى نفوسهم وأرواحهم المجردة اللي هي فوق المادة، ستكون كل شيء هذا تافه بالنسبة إلى أرواحهم مهما تمتعوا، فأكيد لا راحة في الدنيا. المهم هذا بعد احنا البرهان لم يبقى فيه شيء، يعني خل نقرأ وبعدها. ثم يتمتع للحظات قليلة بتناولها، بلي فيبذل أقصى جهوده من أجل الحصول على لقمة العيش، زين حصل على الأموال، ثم يتمتع للحظات قليلة بتناولها، يعني مع أولاده مع عائلته يتمتع، وبعد ذلك لا شيء. إن مثل هذه الحياة الروتينية الرتيبة المرهقة والباعثة على الملل والسام لا يرتضيها العقل ولا يفتي باختيارها، العقل يعني، ولا يحكم باختيار هذه الحياة. ويمكن أن نشبه هذه الحياة بأفضل أشكالها بذلك السائق الذي يقود سيارته إلى محطة وقود ليملأ سيارته منها، وبعد أن يستخدمه في حركتها يواصل مسيره إلى محطة أخرى، وهكذا دواليك، يعني إلى ما لا نهاية، يسير ويملأ ويذهب، يملأ ويذهب ويبقى، يعني في هذا العالم فقط يملأ من محطات الوقود ويبقى. هذا حياة هذه، إذا يقول خوب انتهى يعني أنا لابد أن أنتقل، فيقول هذه حياة صر مملة، هكذا دواليك يعني إلى ما لا نهاية، حتى تنهار قوى سيارته وتتعطل وتصطدم بسيارة أخرى حتى بعد هذا وتتحطم بعد هذا، شيء خارج عن الكلام. المهم البرهان تم. هذا أذكر لكم قصة مذكورة في عن المأمون العباسي عن هذا البعد الروحي. المأمون العباسي يسأله يعني أحد المقربين إليه، يقول ماذا بقى يعني في نفسك أن تفعله باعتبار هذا ملك، ويعني بالدولة العباسية كانت دولة من الناحية الاقتصادية والسياسية دولة كبيرة جدا يعني. فقال المأمون العباسي إنه أنا ما سكنت القصور حتى كنت يعني ذهبت لذتها، سكن في القصور، سكنت القصور، سكنت القصور، سكنت القصور، أحلى قصور، أروع قصور، حتى ذهبت لذتها، بحيث الآن لا أفرق أن أسكن في قصر أو في كوخ، من ناحية اللذة راحت اللذة يعني. واقتربت من النساء، المأمون اقتربت من النساء حتى كدت الآن لا أميز من بين الجميلة من القبيحة، شو صار عندي سواء؟ لذة الجمال مال النساء بقد ما اقتربت من النساء ذهبت هذه اللذة، وفعلا اللذة تذهب. المهم ولبست اللباس الحرير الناعم الكذا كله لبسته حتى ذهبت اللذة، بحيث لا أفرق الآن بين ألبس لباس ناعم أو خشن، يعني ماكو لذة أصلا يعني، لأن هو عالم المادة هو لذته منتهية المادة. أضرب لكم مثال آخر أبين لكم هذا، المادة لذتها منتهية أصلا، زين. وهكذا وهكذا، فلم يبقى في نفسي شيء إلا شيء واحد، لم يبقى في نفسي إلا شيء واحد. قال له هذا الشخص، ما هو يا هذا المأمون يسمونه أمير المؤمنين هم، قال له بقي في نفسي أن أجلس جلسة في الليالي القمر على الجبال العفر، يعني فالليلة مقمرة ليلة النصف على فتال مع صديق أبادله الرأي ويبادلني الرأي، هاي باقي في نفسي. ليش؟ هذا شيء خارج المادة، يعني لذة يعني الصداقة والتبادل الآراء والإنسانية هذا شيء خارج المادة، يعني فوق المادة يعني. فقال أنا باقي في نفسي هذا، يعني كل لذات الدنيا ومتع الدنيا كلها أخذتها ولم تنفعني شيئا، وبقي في نفسي أن أجلس مع إنسان يبادلني الرأي، أبادله الرأي، يعني نبحث عن شيء، نتكلم عن شيء يعني عظيم حلو، هذا باقي في نفسي يعني. وهذه ملذات الدنيا كلها لم تملأ هذه الثغرة الموجودة في روح الإنسان اللي هو في روح هذا المأمون. فإذا ملذات الدنيا منتهية. شوفوا الآن أنتم الأكل اللي تأكلوه، نأخذ مثال، منو يحب أكلة خاصة يعني يحبها يعني مثلا الإخوان يعني، فالمثال أحد الإخوان إذا يقول لي يحب أكلة خاصة من يعني هو يحبها، تأكل البيض مثلا، البيض يحب البيض يعني، سواء يعني هذا أكلة البيض يحبها، أنت الآن تحبها. الآن شيخ أنا أضعك في مكان أعطيك 3 وجبات بيض، كم يوم تستطيع أن تصمد على هذه الحالة؟ يومين، 10، شهر. هذا مثال، مثال يعني حتى يكون واضح اللذة المادية منتهية. أريد أقول لكم اللذة المادية منتهية. أنت الآن تأكل البيض بلذة بطبيعتك الطبيعي وتتلذذ به، ولكن الآن 3 وجبات صبح ظهر ليل تأكل بيض من نفس الطبق، يعني سلق بيض مسلوق نفرض مثلا، 3 وجبات بيض، اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم الرابع، اليوم الخامس، اليوم السادس، تصل في يوم من الأيام ما أدري سلقت أصلا، عندما تسمع البيض مو ترى البيض، عندما تسمع بيض نفسك تكره اسمه يعني، فقط فضلا عن أن تراه، فضلا عن أن تأكله. لماذا؟ لأن اللذة المادية لذة منتهية. ولذلك هذا فرق على عالم الآخرة، عالم الآخرة اللذة فيه هناك لذة غير منتهية. واحد يقول هناك أنهار اللبن وهاي الجزمة، هم نأكل ونكره يعني، بعدين هم سنة سنتين 20 مليون سنة بالجنة، شو يصير بالإنسان؟ يموت، بس يأكل وحواري حور العين ويأكل وبعدين يصير ملل. أي جنة؟ نقول لا، هناك بعد تختلف، هناك اللذة غير منتهية، ولذلك تكون نعيم، ولذلك تكون جزاء يعني منعم الإنسان جنة. وإلا الدنيا لا تغرنكم، لذتها منتهية، متعتها منتهية، حتى لو جاءتك على ركبتيها الدنيا بكلها فهي منتهية، لا تنفعك شيئا يعني. ومن يعني تمسك بالدنيا بهذه التسمية فقد تمسك ببيت العنكبوت، لأنه هو يتصور أن هذا ينفعه شيئا، فتكون الدنيا خيال في خيال بهذا المستوى يعني. لا، ولكن لا تفهمون يعني أنه نترك الدنيا، ولكن هذا المستوى الأخلاقي، المستوى الوجودي هو هذا، أن لذة الدنيا مولانا، لذة المادة لذة منتهية. فإذا كان لذة منتهية والله سبحانه وتعالى خلق فيها الروح ولم يخلقني عالم آخر تتلذذ في هذه الروح، يكون عبثا وليس هذا من خلق الحكيم. فلا بد من افتراض عالم آخر ينسجم مع الروح وينتلائم مع طبيعتها الوجودية، وهو عالم الآخرة، وهو المعاد الذي هو فوق عالم المادة. والحمد لله رب العالمين.